إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر. وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين، فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكايد. وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. واذكر حمزة مع وحشي، فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين، واغضض الطرف تسترح من غرام، تتسي فيه ثوب ذل وشين. فبلاء الفتى موافقة النفس، وبدء الهوى طموح العين. وكنا ابتدأنا الكلام كلام ابن الجوزي أن الإنسان قد يكون نابها، ثم يعني يأتيه الشر من مكمن الأمن، ممن لا يتصور أبدا أن يأتيه الخطر منه. والمسألة دي تحتاج إلى النظر في التجربة. وأنا أقلب كتاب صيد الخاطر وجدت كلاما لابن الجوزي في المسألة دي برضو يخدم هذا المعنى. يقول: مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع. كلام ده كلام نفيس وكلام رجل مجرب، ولكن بعض الكلمات تكون مجملة تحتاج إلى بيان، وأنا سأبين ما بعض ما أبهم فيها. يقول: مما أفادتني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا ما استطاع، فإنه ربما يحتاج إليه مهما كانت منزلته. وإن الإنسان ربما لا يظن الحاجة إلى مثله يوما ما، كما لا يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه. العويد اللي هو تصغير عود، يعني منبوذ مرمي، يعني الدنيا كلها ماشية وبتشوف العود والكلام ده، ولا حد فكر حتى يوطي ويأخذ العود ده لحقارته أو لوجود عيدان أجود منه. يقول: لكن كم من محتقر احتيج إليه، فإذا لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع، وقعت الحاجة في دفع ضر. وقد احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم، مع ما كان فيه ابن الجوزي من الحشمة، من الحشمة الأدبية، من جهة كونه كان عالما، ومن جهة كونه كان واعظا خريتا ماهرا، ومن جهة كون الخليفة كان يصلي خلفه. فحشمته جاءت من وجوه متعددة، ومع ذلك يقول أنه احتاج إلى ملاطفة أقوام ما ظن في يوم من الأيام أن يلاطفهم، وده طبعا هذا كله إنما يعني يستفيد منه صاحب الحكمة والتجربة. وأنا أقول لكم يعني ما من بر تفعله إلا ينتظرك مثله أو أعظم منه غدا. فما فيش إنسان يفعل البر وينتظر الجزاء الآن، لا، ممكن تجازى بعد سنين بعد سنين. أنا أذكر أول ما جيت هنا في البلد يعني سنة 87 وأنا رايح البلد، ومن عادتي أني لما أكون وحدي في السيارة أي واحد في طريقي يشاور لي لازم أفرح، أخذه معايا إلى النقطة اللي هو ينزل فيها، إما يواصل معي الطريق وإما ينزل في أقرب مسافة. فخدت واحد أو خدت ناس معايا. بعد حوالي 3 سنين انتهت رخصة السيارة ورحت عشان أجدد رخصة، وكان زحاما شديدا جدا، وأنا واقف بقى في الطابور علشان يعني أصل للشباك، وأنا في ظني أنني لن أصل، يعني على ما أوصل هيكون الموظف خلص الشغل. فلقيت واحد بينادي لي الموظف، فرحت له فقال لي أنت عايز إيه؟ قلت له أنا واقف عشان أجدد رخصة السيارة. قال لي هات الورق بتاعك. المهم خد الورق وبعدين قال لي ألا تعرفني؟ قلت له لا. قال لي أنا من 3 سنين كنت رايح ناحية الوحال رياض المركز ده وشورت لك وانت وقفت لي. قلت له والله يا أخي أنا أحسدك على الذاكرة، يعني أنا لا أذكر، يعني بقول لي من 3 سنين أنت خدتني مرة في الطريق وأنهى المعاملة سريعا وخلصت المسألة ومشيت. وأنا راجع عمال أفكر في المسألة دي بركة الامتثال لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. معك فضل ظهر، الظهر اللي هو زي السيارة، وانت ماشي لوحدك ومفيش حد معاك، وده انسان واقف، انت ما تاخدوش معاك ليه؟ ألا تذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت في يوم الأيام كنت واقف كنت تتمنى أن حد ياخدك، مش لأن توفير أجرة على الكلام ده، لأنك أنت محتاج الوقت، محتاج أنك أنت تمشي الآن مثلا، وقد يكون هو ذاهب إلى منتهى المسافة اللي أنت ذاهب إليها. فالإنسان إذا ذكر هذا وكان عنده نية أن هو يمتثل للنبي عليه الصلاة والسلام يوم يقف له هذا الفعل، أنت نسيته فعلا، نسيت هذا الفعل، لكن البر ينتظر صاحبه دائما. وأنا سمعت بعض مشايخي وده مما استفدته أيضا منه، يعني هو الذي لفت نظري إلى الحديث ابتداء، يعني بيقول أنه كان في يوم من الأيام ماشي بالسيارة بتاعته فلقى واحد أسيس فوقفله خده معاه، يعني عايز يعرفه ليه وقفله، فبقول له أتعرف لماذا وقفت لك؟ قال والله أنت زوق وشكلك يعني طيب وكويس. قال له لا أنا ما وقفت لكش عشان كده. قال له ما له وقفت لي ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأوصانا من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فأنا أحببت أن أمتثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عجبتني اللفتة دي جدا، يعني ليه؟ برضو لأن فيها دعوة، وقد يسلم الرجل بهذه الكلمة، قد يسلم، والإنسان حياته قد تتغير بكلمة أنا ما قصدته بها، لكن كان مقتضى قلبه مفتوحا لهذه الكلمة. في بعض إخواننا ممن يعني أحب الدعوة السلفية تعرف أحب الدعوة ليه؟ عشان حاجة لا تخطر على بال لا له ولا للفاعل. أنا ذهب إلى بعض الشيوخ الفضلاء، يعني الكلام ده من حوالي 20 سنة، ولما ذهب إليه وبيحب يقول له مشكلة معينة قام الشيخ ده حاطط إيده على كتف صاحبنا ده وقعد يسمع له، برغم أن صاحبنا ده أكبر من الشيخ في السن، أكبر منه في السن. اللي انه لما حط ايده على كتفه حس بحنان ودفء غير عادي، فاحب هذا الاتجاه كله بالمساله دي. هذه النفوس والقلوب صناديق مغلقه لا تدري متى تفتح، علشان كده لا تترك سبيلا من سبل البر الا طرقته. ويعني دي برضو فيها عبرة لكل من تصدر للدعوة، له ينبغي أن يكون حليما وإن صدره يسع الناس. إذا كان صدره ضيق يريحنا وريح الناس، يعتزل الدعوة خالص يبقى فرد من الناس. لأن الناس واحد من اثنين، إذا لابس الخل، إما أنه لا يصبر على أذاهم ولا ما يرى من المنكرات فيصرخ ويرعد ويبرق فيحدث من الفساد أعظم مما أراد أن ينكره، فقدر يتحمل المخالفات اللي هو شايف، يبقى ده يريح نفسه ويريح الناس ويركن. أو رجل ضعيف جدا كلما لابس الناس ورأى أهل المناكير أخذ منه، مش عارف يقاوم نفسه، ده برضو يركن. هؤلاء الطائفتان دول ما ينفعوش يخالطوا الخلق إلا بقدر ما يوضع الملح في الطعام. فابن الجوزي شوف بيقول يعني أنه يعني احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم. وانت عارف ما يخدمكش إلا اللي ملوش مركز، كل ما الواحد تعلى مراكزه عمره ما يخدمك. يعني خليك مثلا عايز تروح مصلحة معينة، رئيس المصلحة ونائب رئيس المصلحة ما يخدمكش أبدا، لكن اللي يخدمك الساعي. كل ما دنت، ودي من العجائب يعني، كلما دنت مرتبته الوظيفية يخدم أكتر، من باب هيسخطوك يا قرد. قال لك هيعملون ايه؟ ما هو ما فيش تحت القرد حاجة. انما الرجل لما يكون منصبه عالي يقوم يخاف، يقول لك لا واحد ينم علي اعزل مثلا او اتفضح، ده انا اصبحت رجلا معروفا والدنيا كلها عارفاني، فلما يطلع يقولوا فلان الفلاني حرام، فلان الفلاني مرتشي، الكلام ده تبقى مصيبة عندي. لكن الانسان اللي هو وظيفته تحت خالص ده هيعمله في ايه؟ كل المسألة حينقلوه من مكان لمكان او ياخدوا منه 3 جنيه في الحافز ولا البتاع، يعني ايه العملية مش. يقول واعلم ان المظاهرة بالعداوة قد تجلب اذى من قد تجلب اذى من حيث لا يعلم، لان المظاهرة بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربا، وقد يلوح منه مضرب خفي وإن اجتهد المتدرع في ستر نفسه فيغتنمه ذلك العدو. يعني إنسان إذا ظاهر الناس بالعداوة يبقى إذن أصبح فيه أكثر من مضرب، وإذا اجتمعت النمال على أسد أكلوه. لو جسد الأسد امتلأ بالنمل، النمل يأكله، وأنت فرد واحد في النهاية، وأنت تحتاج إلى من يذب عنك. حتى لو كنت ملكا مطاعا، أي ملك مطاع ما ثبت ملكه إلا بالناس، فلو تخلوا عنه أو لو خانه بعض أفراد حمايته قتلوه. يبقى قوته في الحقيقة إنما هو في قوة من حوله وفي ولائهم له. فأنت مهما كنت تحتاج إلى من يذب عنك. أنا أتذكر يعني مما أفادتني التجارب فيه، كان في واحد صنايعي والتحم، وطبعا اللحية في ذلك الزمان برضو كانت إيه، اي واحد يلتحي كنا ايه ممكن نعمل له زفه، يعني على اساس ان ايه نادر قوي لما حد يلتحي. والاخوه اللي هم اللي كانوا معي في ذلك الوقت من تلاميذي وأنا مربيهم وكده بمنزلة الوالد بالنسبة لهم يعني، فهم يبالغون في إكرامي واحترامي. وإذا واحد منهم كلمني وكلمني بصوت خفيض كده ومؤدب وابن حلال يعني، فالصناعي ده بقى أخلاق صناعية، فطالما التحى بين زملاء خلاص. ما هو إيه الفرق بيننا؟ الفرق بيننا اللحية بس، فإحنا بينا إيه كده إيه مع بعض على الخط يعني. فرحت في يوم من الأيام مع الدي، فعديت عليه من باب إن أثبته وأقف معاه في الكلام ده، فعلى عدته على لي عم الشيخ فينك عم الشيخ غطسان بقالك مدة. طبعا اخواننا يبصوا له، انا ايه ابص لاخواننا اليوم عمال يغمزوه بتاعه وبرقوا له وحاجات زي كده يعني، لم نفسك شويه اتكلم باسلوب كويس يعني. وفين عم الشيخ وتعالى عم الشيخ، واحط ايده على كتفها رزع كده وبتاع، اقعد عم الشيخ على الكرسي ده ينسون ياد وحلبة ياد ومش عارفين والكلام ده. فكان عنده في المحل رجل بقاله عدة سنوات بيتحايل علي ازور البلد عنده، وانا ما عنديش وقت. وقال لي يعني لو جيت البلد هدبح عجل، لو جيت عند البيت انا هدبح عجل وهعزم الناس. فقلت له انا ما عنديش وقت وكده. فام اسر لمين؟ اسر لاخونا الصناعي ده. قال له يعني شيخ ابو اسحاق بقاله مدة نفسي يجي البلد عنده بتاع، ومش عارف حد يعني يقنعه ولا حد يأثر عليه وكده. قال له انا اجيبه لك. وانا بشرب اليانسون المحترم بتاعه. قال لي بص عم الشيخ. قلت له نعم. قال لي الحاج فلان عايز وعد، وانا وعدته ان احنا هنروح ليوم الحد. قلت له ازاي تعب يوم الحد؟ مش تعرف الاول انا يوم الحد ده فاضي عندي ولا مش فاضي؟ قال لي لا انا وعدته. فانا الحقيقه تدبرت في امري، وكان الواحد بيبقى حريص زمان يعني اي واحد منتهي مش عارف يتسنن بيحاول يثبته يعني، مش عايز ايه، مش عايز يفلت ولا يفر ولا يقول لك كسر كلامي وصغرني وبتاع الكلام. فقعدت افكر في المساله دي شويه، وبعدين قلت له ماشي نروح ليوم الحد، وبنعمل هناك برضه درس في المسجد والكلام ده هوت. وكله طول الطريق وانا رايح عمال افكر كيف اتجنب شر هذا الصنايع. مش كل يوم يقول لي انا اديت وعد، وكل ما يروح حتى اروح وراه، مش هينفع طبعا الكلام. طب ازاي ما زعلوش وفي نفس الوقت استخدمه لصالحي؟ قاعد افكر طول الطريق اعمل ايه اعمل ايه. ف واحنا راجعين بقى بعد ما كنا العجل، ما هو الراجل قال لك هتبع عجل. قلت له بص يا فلان، شوف بقى طبعا انا كبرتك اهو، وطبعا اخوة كتار تحيلوا علي ان انا اروح. قلت لهم مش فاضي، فمعنى ان انا يعني اجي معاك في الكلام واوافقك الكلام ده يبقى انت عرفت مكانتك عندي. قال لي طبعا انت طولت رقبتي وكده. قلت له بص بقى، اي واحد يطلب منك طلب زي ده قل له شيخ ابو اسحاق مش فاضي يهرش. تعرف تقوم بالمسألة دي؟ قال لي اقوم بالمسألة دي، وخلاص وانتهت المشكلة تماما. خلاص كل ما حد يروح له يقول له مش فاضي يهرش، خلاص زي ما انا وصيته بالظبط، فلان مش فاضي مش فاضي مش فاضي. خلاص هو عايز يبقى له دور، ماشي ندي له دور، بس مش دور اللي هو عايزه. ما ينفعش يفرض نفسه عليك، لا انت توظفه في اللي انت عايزه، إما أن يجلب لك مصلحة أو يدفع عنك ضر. ممكن يدفع عنك ضر يقول خلاص مش فاضي يرجع اللافتة اللي احنا رفعناها دي. وبكده أنت لم تستجلب عداوته وثبته، وفي نفس الوقت برضو إيه اتقيت ما يأتيك من الأذى منه. دي ما ينفعش فيها غير النظر في التجارب، سينظر دائما في التجربة ويعرف أن الناس ليست نفوسا واحدة، كل بني آدم أمة لوحده في أخلاقه وصفاته. فين الإنسان الذي يستطيع أن هو يتلون بالحق طبعا مش بالنفاق ولا حاجة، يتلون مع كل هذه الأنماط ولا يكون له عدو؟ أنت بكده تعرف قدر الأنبياء. أشوف الأنبياء عاملوا الدنيا كلها، عاملوا الدنيا كلها، كيف عاملوا الدنيا كلها وكيف صبروا على كل هذا الأذى. الحقيقة يعني العلم أعظم معلم، مع حكمة الإنسان ويولد المرء حكيما أو يولد خفيفا، حكمة دي يولد المرء بها، حسن الخلق يولد المرء به، العلم بقى هو الذي يصقل التجربة. فابن الجوزي بيقول يعني المظاهر بالعداوة كشاهر السيف، ينتظر مضربا ليضرب. طب هل يفضل هيفضل طول عمره هو محترز وقد صار له خصوم عدة؟ لا، ما يعرفش يحترز، لازم حيصيبه سهم، لا سيما إذا سدد له أكثر من سهم، إذا أفلت من هذا أو أفلت من هذا أصابه ذاك. يقول: فينبغي لمن عاش في الدنيا أن يجتهد في ألا يظاهر بالعداوة أحدا، لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض وإقدار بعضهم على ضرر بعض. وهذا فصل مفيد تبين فائدته للإنسان مع تقلب الزمان. لكن أحيانا لابد أن يظهر المرء العداوة، بالذات لو كان على ثغر من ثغور العقيدة. يعني أنا مثلا رجل عقيدتي سلفية على مقتضى القرون الثلاثة الأول، وقف في طريقي جهمي مثلا أو معتزلي ولا واحد من الفرق المبتدعة دي، وبدأ يدعو إلى عقيدته في البلد اللي أنا فيها، أنا أتركه؟ لا، أنا ما أتركه. إذا قدرت على أن أوقفه أو أن أضره لا أتردد في هذا. إذا كان إضراري إياه سيعود علي أنا بالضرر أسكت، لأن المسألة هنا مسألة مصالح ومفاسد. يعني افترض أن في واحد مبتدع في البلد ونشر عقيدته في البلد، وأنا بدأت أدعو إلى الحق، لو أنا ظاهرته بالعداوة يستطيع أن يقتلني أو يستطيع على الأقل أن يسكتني. طب إذا أسكتني من الذي يعلم هؤلاء؟ يبقى المسألة إذن عندنا مسألة مراحل. المرحلة الأولى أني أتكلم بهدوء وأتحرك بهدوء حتى يكون هناك طليعة، لازم أربي قاعدة من الناس اللي هم ممكن يحملوا هذا الاعتقاد وأبثهم في الناس، ودي هذه تحتاج إلى صبر وتحمل أذى. ساعات الواحد بيبقى يتجرع العلقم ويتجرعه وهو ساكت، ليه؟ لأن الكلام سيضر أكثر مما تجرع من أجله هذا العلقم. ودي الدعوة عموما تحتاج إلى احتساب وتحتاج إلى صبر. وأنا أذكر في الحقيقة أو ورد على ذاكرتي الآن قصة أحد العلماء الذين لقيتهم في مكة سنة 1410 هجرية، وكان رجلا روسيا مسلما، ولقيته في بيت أحد أصحابي في مكة، وكان حوالي 15 رجلا من تلاميذه، ولاحظت أن في واحد منهم هو المتحدث الرسمي، يعني كان سنه حوالي 45 سنة آنذاك، وتكلم هذا الرجل وكان أستاذا في الشريعة، تكلم عن المحن التي لاقاها المسلمون في ظل الروس أيام الاتحاد السوفيتي، وأنهم ما كانوا يتركون عالما إلا قتلوه. فأنا سألته قلت: طيب طالما أنهم كانوا يقتلون كل عالم كيف نجا هذا؟ وكان هذا الرجل في ظني نيف على 90. فقلت له: كيف نجا هذا يعني من القتل؟ فتوجه إليه بالسؤال، قال له: إن أنا بسأل كذا كذا. فانظر إلى إجابته، أثرت جدا فيا. وهو شاب كان يتفق مع أهل قرية من القرى، وده درس لشبابنا اللي هو عمال يتأفف إن هو راح ملقاش الشيخ ولا مش عارف إيه ولا الكلام ده. لا، شوف شوف الرجل ده كيف فعل. يتفق مع أهل قرية، يأجروا له بيت ويدخل القرية ليلا ويسربوا الأطفال، أطفال القرية، لهذا الشيخ في الليل علشان يحفظهم القرآن ويعلمهم الخط العربي ويعلمهم الحساب والفقه والكلام ده. يظل في القرية على حسب ما تحتاج القرية، يغيب شهر شهرين سنة سنتين، محبوس في البيت ما يخرجش أبدا، ويسربوا الأطفال له لحد ما يعمل نواة في البلد. الأطفال اللي هم مثلا 6 سنوات 7 سنوات ممكن يغيب 2 3 سنين في البلد، يعلم الولاد يحفظهم القرآن، ثم ينتقل إلى قرية أخرى يفعل نفس هذا الفعل. وظل على هذه الحال 60 سنة، 60 عاما يرضى بالحبس الاختياري. ما هو ده محبوس مش عارف يخرج، يدخل بيت ما يخرجش منه مطلقا، يرضى بالحبس الاختياري في سبيل هذه الدعوة المباركة. قال عشان كده نجا، كان هذا سببا من أسباب نجاته، مش حد أنه فطن إليه، لكن هذا الرجل علم ألوف في المحافظة التي كان يسكن فيها، وقال أن كل اللي حواليه 15 دول أساتذة كلهم، وأساتذة في الشريعة وأصول الدين، أخذوا الشهادات بتاعتهم من بلاد إسلامية متفرقة. فالدعوة تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى حكمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رايات الزنا ترفرف على البيوت، وكان يطوف بالكعبة وفيها 360 صنما، وكان يطوف بها، وظل 13 عاما في مكة يرى كل هذا، وأمر ألا يهيج قريشا. قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ما بدأ الجهاد إلا لما راح النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب هاجر المدينة وصار الإسلام دولة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن أي كانوا ممنوعين قبل ذلك. ليه؟ لأن الدعوة تبدأ أولا بمحاسن الأخلاق، وتبدأ بالرفق. أي دعوة في الدنيا تبديش أبدا بالضرب، ولا تبتدي بالقتال ولا بالكلام ده، إنما بعد ما يهيئ القلوب لهذه الدعوة ممكن نستخدم السيف بعد كده. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متمكن في دولته قال لعائشة: لولا حجثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم. فالذي صده صلى الله عليه وسلم أن يهدم البيت ما قد يقع في نفوس قريش، إن هذا ليس من تعظيم البيت، برغم أنه لو هدمه ما قال له قائل: لما فعلت؟ وهو ممكن، ولو فعل كما قلت ما قيل له لا ولا قيل له لما على وجه الاعتراض. فإذا الإنسان متى يظاهر بالعداوة، متى لا يظاهر بالعداوة، تحتاج إلى حكمة. وكل بلد للعلماء الذين فيها أدرى بها، يعني ما يجيش واحد مثلا في أي بلد من بلدان الإسلام يسمع أن احنا مثلا في مصر سكتنا عن بدعة ما في البلد اللي احنا فيه، زي ما حصل بكل أسف، يعني يبتدي يوجه الميكروفونات، يسلب عرضك ويرميك بما ليس فيك، ويتهمك بأنك أنت رقيق الدين ووضعت يدك في يد المبتدع، وأنت أضر على المش عارف إيه من إيه، وهكذا. ودي يتكلم. طب كل أهل مكة أدرى بشعابها، إحنا عارفين القصة دي، أنا ساكت ليه؟ لست أغير على الإسلام مني؟ وبعدين في نفس الوقت إن اعترفت ليه بالعلم مثلا؟ زي ما بيستفتون مثلا الناس من فلسطين او الكلام ده، احنا دلوقتي ماذا نفعل في الوضع الحالي؟ انا اقول له: العلماء الذين عندك ادرى بالفتوى مني، لأنه ممكن يديك المعطيات غلط، هو نفسه ممكن يديك المعطيات غلط، تدي أنت الفتوى على المعطيات بيروح ينشر الفتوى ولا يدري أحد ما هو السؤال. عشان كده بعض الناس ممكن ينقل فتاوى متضاربة للعالم الواحد، زي العذر بالجهل مثلا في أصول التوحيد، واحد يقول لك مرة الشيخ المبازي يقول لا يعذر ومرة يقول يعذر. أنا قرأت بنفسي للشيخ المبازي أنه عذر، أنا قرأتها بنفسي، وحدثني ثقة عندي ثبت أحد العلماء يعني أنه سأل أنه كان حاضرا مع الشيخ واحد مصري بيسأله، ولا الشيخ عندنا القبور وعبدون القبور ومش عارف، فهل يعذرون بالجهل؟ قالت إن قال له من أي بلد أنت؟ قال له أنا من مصر. قال ارجع فادعوا الناس إلى الله. السؤال عشان كده لما تلاقي قول عالم مثلا له قولان متضاربان، اعرف السؤال الذي وجه في كل مرة، ممكن يكون في هذا السؤال من المعطيات ما ليس في هذا السؤال، ولذلك خرج جواب العالم في هذه المرة غير جواب العالم في هذه المرة، مع أن السؤال يشبه أن يكون واحدا. إذا مسألة أن تظاهر بالعداوة، نعم نحن نكره أهل البدع ونحن نقاوم أهل البدع، لكن كل إنسان له طريقة، له ظروف معينة في بلده، إن ظاهر بالعداوة دفنت دعوته بالكامل ولا يستطيع أن يتكلم مطلقا، يبقى خلاص يبقى يرجع إليه قبل أن يقال له لما فعلت، أو فضلا عن أن يتكلم فيه يقال له لما فعلت كذا، يقول أنا فعلت كذا وكذا لكذا وكذا، لعل له عذرا وأنت تلوم. وبعدين ابن الجوزي في النهاية يقول، ذكر أبياتا من الشعر يقول: فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حيني. الحين هو الهلاك، لا تشم يعني لا تنظر إلى كل برق يجي ثم تستبشر تبص فين وهيمطر فين، لا ممكن ما يكونش فيه مطر، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته. وكان إذا يعني رأى الغيمة كرب له، فقلت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، ليه؟ لما يكون فيه من المطر، وأراك كلما رأيت الغيم كربت له. قال يا عائشة: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح. وهؤلاء القوم الذين يشير إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لما رأوا هذا الغيم يعني في السماء قالوا: هذا عارض ممطرنا. فقال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. مش كل ما ترى برقا لابد أن يكون فيه مطر بعديه، مع أن العادة أن البرق إذا كان بيكون بعديه مطر، لكن مش لازم، ممكن يكون البرق هذا برق هلاك مش برق يعقبه مطر. فبيقول: فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حيني، واغضض الطرف تسترح من غرام تكتسي فيه ثوب ذل وشيني، فبلاء الفتى موافقة النفس وبدء الهوى طموح العين. على ما وضحنا في المرة الفائتة أن أكثر البلاء إنما يكون من حاسة العين لأنها تشتت أغلب عمل القلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.